أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ثم أما بعد. طيب، هل المصلحة المرسلة حجة عند العلماء؟ قال لك اختلف العلماء في حجية المصلحة المرسلة. قال لك فمن أثبتها، يعني اللي هو قال نعم هي حجة، استدل بأشياء. قال لك أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع وهو الله عز وجل، ومن جنس ما أقره من مصالح، فإن الأخذ بها يكون موافقا لمقاصده. يعني مثلا زي ما قلنا جمع المصحف، هل الشرع يرضى بهذا؟ نعم. هل الشرع يقر هذا؟ نعم، لأن ليس هناك شرع أن يجمع المصحف، صح كده؟ قال لك وإهمالها يكون إهمالا لمقاصده. طب أنا الوقت لو ما جمعتش المصحف، وإحنا من عصر النبي لم يجمع هذا المصحف حتى الآن، هل لو أهمل جمع المصحف، طيب مش كان ممكن الناس تيجي تشكك في يوم من الأيام؟ طبعا أنا كده كده موقن أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان هيفضل المصحف محفوظ، محفوظ خلاص كده، كان هيفضل محفوظ إلى يوم، لأن هذا دين، هذا دين، هذا قول الله عز وجل. لكن تخيل لو أن بقى المشككون، كان يقول لك إيه بقى؟ لو أن المشككين بدأوا في التشكيك، كان يقول لك إيه؟ أنت بتقول لي ناس حفظوا، زي سيدنا عيسى، أول حاجة كتبت بعد سيدنا عيسى ب 300 سنة، أنت متخيل؟ فعشان كده اتهموهم إن الإنجيل ده محرف. لكن لأن القرآن لم يدخل عليه هذا التحريف وهذا الهوان، لم يقولوا أن المسلمين حرفوا، وإنما قالوا إيه؟ قال لك كذبه محمد على المسلمين. تخدت بالك من الفرق ده؟ يعني إن إحنا ما بنقولش إن سيدنا عيسى هو الذي كذب الإنجيل، لم يكذب في الإنجيل، ولم يكذب في تبليغه، وإنما قلنا حرفه القساوسة كما قال الله لنا برضو، إحنا ملناش دعوة. خلي بالك نحن لا نعلم عن هذا الأمر، هذا أمر ممن كان قبلنا لا نعرف عنه شيئا، فبطبيعة الحال أنت لا تعرف شيئا عن هذا الأمر. طيب تكون الأمر في حل إزاي وتعيشه إزاي؟ يبقى زي ما بقول لك كده، إن أنت تعيشه بموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أمر بها. طيب المصحف ده كتب فكان هناك مصلحة وأقرها وهي موافقة للشارع، وإهمالها يكون إهمالا لمقاصد الشارع، وإهمال مقاصد الشارع باطل في ذاته. ده أول دليل من أدلة الجماعة المثبتين حجية المصالح المرسلة. تاني حاجة، جاءت الشريعة بما لا يدع مجالا للشك، بما يحقق مصالح العباد بجلب المصالح لهم ودفع الحرج عنهم ودرء المفاسد، فإنما وجدت المصلحة ما دامت من جنس المصالح الشرعية فهي شرع الله عز وجل، وإلا كان المكلف في حرج وضيق شديدين. ثالث حاجة، المصالح التي بنيت عليها الأحكام مصالح معقولة، والله سبحانه وتعالى أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه، وحرم علينا ما تدرك عقولنا قبحة. خلاص كده؟ طيب أفعال الصحابة والتابعين، يبقى أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه، وحرم علينا ما تدرك عقولنا قبحه. طيب قال لك أفعال الصحابة والتابعين تشهد أنهم راعوا مصالح الخلق واكتفوا بالشواهد العامة من غير تقييد بمقتضى قواعد القياس، فأبو بكر جمع المصحف القرآن صحف القرآن المتفرقة ولم يجمعها رسول الله، وعمر بن الخطاب استخلف قبل موته 6 مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وعثمان قضى بميراث زوجة من طلقها في مرض الموت معاملة لها بنقيض قصده. يعني انت عارف واحد ممكن يجور على زوجته والعياذ بالله، شايف ان المرأة دي لا تستحق منه ميراث، فيجي قبل الموت كده، هو شايف ان هو خلاص بقى في نزع الموت وحاسس ان مش هيقوم من المرض ده، يقول لها انت طالق، فخلاص دي كده ما لهاش ميراث عنده. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال لك لا اعترف، لان هو كاد فيها، كاد لها، يعني هذه مكيده، خلاص كده. عشان كده بيقول لك هذا يسمى طلاق الفار، عايز يفر ان هو ما يورثهاش. طيب دول الاربع حاجات اللي استدل بيهم الذين احتجوا ان المصلحه المرسله حجه. اول حاجه في الاربعه، ان المصلحه اذا كان ملائمه لمقاصد الشارع. تاني حاجه، ان جاءت الشريعه بما لا يدع مجالا للشك بما يحقق مصالح العباد، ثالث حاجه المصالح بنيت عليها الاحكام مصالح معقوله، بنيت الاحكام عليها مصالح معقوله، افعال الصحابه، ودي اهم حاجه في الموضوع اصلا وهذا اكبر دليل. طيب الجماعه اللي منعوا بقى عندهم برضو شويه حاجات برضو عندهم حق فيها، قال لك عندهم حاجتين، اول حاجه ان المصلحه التي لا يشهد لها دليل من الكتاب او السنه تكون نوعا من التلذذ والتشافي وفتح الباب لذوي الاهواء، كل واحد بقى يشتغل بهواه خلاص كده. اثنين ان الاخذ بالمصالح المرسله يؤدي الى النيل من وحده التشريع وعمومه، فتختلف الاحكام باختلاف الازمان والاحوال والاشخاص نظرا لتبدل المصالح على مر الايام. فبيقول لك يعني ان انت بقى النهارده الحكم ده مثلا يجوز، زي ما قلنا من شويه مثلا الموقف بتاع الصحابه ده، فيقول لك بعد شويه مفيش بقى مصلحه، فتيجي زمن تاني نختلف في المصلحه دي ونقول لا، فعايز يقول ان التجدد الازماني يعمل لنا ايه مشكله. وخلي بالك يمكن من ضمن المصالح المرسله التي تكون في هذا العصر الحديث مساله ان يبقى المصحف على التليفون، واخد بالك المصحف يبقى على التليفون جزء الكتروني على تليفونه. طب المصحف احنا لا يجوز لنا ان احنا نخش بيه الحمام او دوره المياه، لكن هل يجوز ان تدخل بالتليفون؟ نعم يجوز، لان التليفون بالنسبه لنا عامل زي صدر العبد، لو ان رجلا حافظا لكتاب الله عز وجل هل نقول له سيب قلبك بره وخش من غير قلبك الحمام؟ لا ما بيحصلش. وكذلك التليفون انت لو سبته بره ده الف مين يشيله يسرقه. نعم هذه من المصالح ايضا المرسله. هذا اي كلام العلماء. طبعا انا يا جماعه مش برجح، انا ماليش دعوه، المساله دي مش مسائل ترجيحيه بالنسبه لي، انا زي اطلب العلم مثلكم، فمساله ان انا اقول لكم ايه الراجح ومش الراجح، هو الدكتور هنا ما رجحش حاجه، احنا فقط نشرح ما يقوله الدكتور، وانت طبعا شغلتك ان انت تبحث وتتعلم، وهذه هي مهمتك ان تتعلم من دين الله عز وجل وتقر او لا تقر، بس المهم ان تبقى انت عارف الامور او اللي العلماء اتكلموا فيه، بدل ما انت قاعد يعني ايه لا تفقه شيئا وبتسمع لي واحد عدل على التلفزيون يقول لك نعم يجوز، نعم حلال، نعم كذا، نعم كذا، وقاعد بقى طبعا يحلل ويحرم وفاكر نفسه ان هو بيتكلم مع قوم لا يعقلون. طيب قال لك طيب الجماعه اللي هم قالوا بحجيه المصالح المرسله اشترطوا اربع شروط عشان تكون المصلحة ايه حجة ويعمل بها. طيب ايه هي الاربع شروط دولت؟ قال لك اول حاجة ان تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، فلا بد ان يتحقق من بناء التشريع عليها جلب مصلحة. اثنين ان تكون المصلحة عامة وليس مصلحة شخصية، بان تكون المصلحة التي شرع الحكم لاجلها كلية لا جزئية، ما يجيش يقول ايه حلال لي أنا وحدي كذا وكذا، أو حلال لأهل بيتنا كذا وكذا وكذا، لا لازم يكون حكم كلي يشمل الناس كلها. طيب ثلاثة ألا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع، يعني ما يبقاش فيه الدليل، يعني ما يجيش المصلحة دي يقول لك ده في مصلحة مثلا، يعني مثلا زي الربا ده يقول لك يا شيخ دي مصلحة حرام عليك، ما هو خلي الناس تاخد عشان تعرف يجيب شقته ويروح يشتري عربيته ويروح يشتغل شغله ويبني شركته. أيوة كلام جميل، طب بس الشرع قال غير كده، أنا ماليش دعوة، يعني قصدي مش أنا اللي بحرم وحلل، ده ربنا هو اللي بيحرم ويحلل، فربنا حرم الربا ما ينفعش أنت تيجي تقول لي حلله، لا ما ينفعش، ده لا يجوز شرعا أبدا خلاص كده، فما بقاش ده ضد النص أو القرآن والسنة. رابع حاجة أن تكون ملائمة لأصل كلي من أصول التشريع أو لأصل جزئي، فإن كانت جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا، يعني لو كانت من أصول الشرع ماشي، لأن مش من أصول الشرع ولا يعني ولا حتى لها أي جزء في الشرع لا. هديكم مثال على مسألة المصالح المرسلة، الرجال هم اللي يفقهوا هذا الأمر ولعل النساء أيضا. أنت لما بتخش المساجد اليومين دول بتلاقي حاطين خط على الأرض، أو اليومين دول هتتطوروا شوية بيجيبوا سجاجيد مخططة بخط طولي، وهم لما بيجوا يحطوا السجاجيد دي بيحطوها مواجهة للقبلة بحيث إن الناس لما يترصوا على الخط ده. هل الخط ده جائز شرعا؟ ده سؤال. فواحد يسألك طب هو حرام ليه؟ هو ده بقى اللي احنا بنبحثه دلوقتي. الأول السؤال الأولاني، هل كان رسول الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ نعم. طب لماذا لم يفعله؟ إذن أنت مبتدع. ماشي، أدي أول مشكلة هتقابلك. السؤال الثاني، هل أمر الشارع بحفظ بقصدي بوضع الخط ده على المصلين أو فعله رسوله؟ لا. طب أدي اثنين. ثلاثة، هل نهى الله عز وجل عن وضع هذا الخط للمصلين؟ لا. خدت بالك من الثلاثة لا دول؟ طيب جميل، تعال بقى نخش في الموضوع تفصيلين. هل في حكم أصلي في موضوع رص الصفوف؟ في النبي عليه الصلاة والسلام كان يرص الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام استووا فإني أراكم من خلف ظهري، وقال عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تصطف كما يصطف بني آدم، فكان يرص الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصه يعني يجعلهم يصطفون. طب جميل، لحد اللحظة دي ما فيش أي مشكلة، لكن النبي ما حطش خط. في اللحظة دي بقى اللي هم بياخدوا بالمصلحة المرسلة، بياخدوا المصلحة المرسلة ويقول لك إيه، يبقى ده يجوز لأن في مصلحة إن الناس تقف في صفوف متساوية وما يبقاش فيه العكة اللي أنت شايفها، إن الرجالة واقفين جنب الحريم في صلاة العيد، ولا تلاقي الحريم واقفة قدام الرجالة والمرأة بتركع ومديها ظهرها للرجل. إيه ده؟ إيه ده؟ لا، ففي صفوف مرصوصة في مثل هذا الأمر. يبقى هي دي الشروط اللي هم الأربعة التي اشترطها اللي هم الجماعة القائلون بالحجة أو بالحجية للمصلحة المرسلة، أن تكون المصلحة حقيقية، أن تكون المصلحة عامة، ألا يعارض التشريع، أن تكون ملائمة لأصل كلي. طيب، حكم العمل بالمصلحة. اتفق العلماء على أن الأمور التعبدية الخالصة والعقوبات فلا محل للمصلحة فيها، لأن المصلحة مبنية على ما يدرك العقل نفعه. احنا طالما في نصوص موجودة ما ينفعش، ولا التعبديات ما ينفعش برضه، واخد بالك؟ يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه، والله الناس بتصلي الفجر الساعة 3:30 بالليل ولا 3:30 بالليل، وفي رمضان فنقدم شوية نخلي الفجر يأذن 5، أو ده المغرب بتأذن الساعة 6:30 ولا 7 فما ما تخليها تأذن 5. لا، ما ده تعبديات دي، واخد بالك؟ والله ده الناس بتبقى تعبانة في الصيام فيصلوا الأربع ركعات، ركعتين ولا ركعة، عشان الناس أهم بيصلوا، الحمد لله إن هم بيصلوا. لا طبعا، إيه الكلام ده؟ ده تعبديات، لا ما يصلح، خلاص كده. لكن المصلحة أصلا مبنية على الأشياء اللي هي ما فيهاش نصوص وما فيهاش تعبديات، واخد بالك؟ طيب، قال لك وكل من العبادات والعقوبات غير معقولة المعنى في بعض أحكامها. يعني العقوبات والعبادات ربنا أمرنا نصلي 4 ركعات، ليه؟ ما أعرفش، واخد بالك؟ ليه؟ ما أعرفش. ليه المغرب 3 ركعات؟ ما أعرفش. طيب، ليه ربنا قال لك في بعض العقوبات اجلد اللي هو شتم امرأة بعرضها 80 جلدة؟ ليش معنى 80؟ ما أعرفش. ليه ما قالش 100 جلدة؟ ما أعرفش، واخد بالك؟ طب ربنا قال ليه ان الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ ليه 100 جلدة؟ ليه مش 200؟ ليه مش 300؟ ما أعرفش. دي كلها تعبديات غير معقولة المعنى. إنما الثاني اللي هو المصلحة المرسلة فيها معنى، أنا بحاول أدركه وفي نفس الوقت أسهله على الناس، خلاص كده؟ طيب، قال لك إيه؟ لأن المقصود من العبادات تحقيق رضا الله تعالى ووسائل رضاه لا تعرف إلا منه. عايز تعبد ربنا؟ تعبده بطريق الطريق بتاعه. فاستقم كما أمرت. ربنا قال كده للنبي، فاستقم كما أمرت. ما قالوش فاستقم كما أردت، لا، قال له كما أمرت، مش كما أردت، اعمل زي ما ربنا قال لك، مش زي ما أنت عايز، لا، خد بالك. طيب، ولأن فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الابتداع في الدين وتتغير به شعائره بمرور الزمن. يعني طبعا حضرتك بقى النهاردة تقول لي معلش احنا هنصلي المغرب، ضد بقى تخش لي في التعبديات تخرب لنا ايه الدين بهذه الطريقة. فاقتصر العمل المصلحة على المحتجين بها على باب المعاملات لأنه يمكن إدراك المصلحة فيها. بعضهم قال لك إيه، باب المصلحة المرسلة موجود فقط فين؟ في المعاملات. بعضهم قال كده من إيه؟ من أهل العلم. وكده يبقى احنا خلصنا الوحدة الخامسة كاملة، وإن شاء الله تعالى نكمل الوحدة السادسة. في وقت لاحق. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.